قام به العلماء الإيرانيون. كما أشار بقاء إلى أن التحدي الرئيسي في التفاوض مع واشنطن يتمثل في عدم التزامها بأي اتفاقيات، معتبرا أن العقوبات الجديدة تمثل جرائم ضد الإنسانية، محذرا من أن استمرار الحظر سيؤدي إلى تآكل مصداقية الولايات المتحدة دوليا. نستمع إلى حديث السيد بقاء في هذا الخصوص.
التخصيب أكد وأشار إليه سعادة الوزير، وأؤكد أن الموضوع التخصيب باعتباره جزءا من الدورة الطبيعية لصناعة الملف، ولا يمكن أن يكون حول التفاوض حوله بأي شكل من الأشكال. التخصيب لم يكن أمرا اعتباطيا، وأن نطلب من إيران توقف التخصيب أو لا، التخصيب نوع من التقنية وحاجة ملحة للتأكد من أن الصناعة النووية الإيرانية هي يجب أن تستمر بدون أي توقف. ونتيجة عشرات السنوات للعلماء الإيرانيين وتضحيات في هذا، إذن هذا هو حق وفق معاهدة انتشار المنع والانتاج السلاح النووية، وإيران هي موقع عليها، وهي نتيجة علماء الإيرانيين. إذا نستنتج أن موقف إيران واضح وشفاف جدا. وفيما يخص تغيير موقف الأمريكيين، أنتم تعرفون أن السيد ظريف كان يشبه هذا الأمر، هذه لعبة الشطرنج. ونحن في اجتماع كان لدينا اجتماع المفاوضات، ونستشعر أن هناك باعتبار تطور وتقدم في هذه الحوارات، وأيضا على أقل تقدير نحن نستشعر الطرف الآخر، والأطراف الأمريكيون يوصلون إلى عندما يصلون إلى واشنطن يصرحون بشيء آخر، وهذا يسبب عدم إمكانية وجود وعدم قطعية أمريكا للاستمرار بالمفاوضات، ويعقد ويعرق الأمور. وأكثر من أي وقت آخر يوجد هذه الشبهات أن حقيقة الطرف الآخر يريد المفاوضات، وهذا السؤال يجب أن يجيب عليه المسؤولون الأمريكيون.
وحول موقف إيران الصارم إزاء ثوابتها خلال المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في تكرار لاسطوانتها المشروخة، أعادت واشنطن ترهيبها من النووي الإيراني واحتمالية توصل طهران إلى القنبلة النووية، تهويل حاول من خلاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تبرير تناقضات ساسة البيت الأبيض فيما يتعلق بالمحادثات النووية غير المباشرة. ويتكوف قدم شرطا أوليا للتوصل إلى اتفاق، شرط يراه البعض قنبلة يمكنها أن تنسف عملية التفاوض بالكامل.
من ناحية أخرى لدينا خط أحمر واضح للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا أن نسمح حتى بنسبة 1% من التخصيب. كل شيء يبدأ بالنسبة لنا باتفاقية لا تتضمن التخصيب، ولا يمكننا أن نسمح بذلك، لأن التخصيب يمكن من صنع الأسلحة، ولا نسمح بوصول قنبلة إلى هنا.
شرط واشنطن هذا اعتبره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي جزءا من التناقضات في المواقف الأمريكية بين العلن والخفاء، وشدد عراقشي على موقف بلاده من حقوقها النووية، مؤكدا أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فإن التخصيب في إيران سيستمر. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته أكد على حق إيران في التخصيب، محملا ساسة البيت الأبيض وتصريحاتهم المتناقضة مسؤولية تعقيد الأمور في المحادثات.
جزء من صعوبة التفاوض مع أمريكا هو التعامل مع طرف لا يلتزم بأي من القواعد التقليدية للعملية الدبلوماسية. فرض الحظر في حد ذاته يدل على عدم الجدية والافتقار لحسن النية. لقد اخترنا العملية الدبلوماسية لأننا نعتقد أنه ليس لدينا ما يدعو للقلق أو ما نخفيه فيما يتعلق بالملف النووي.
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اعتبر أن التوصل لاتفاق أمر ممكن، لكنه يتطلب شرطا أساسيا، وهو تجنب أسلوب الفرض والتنمر، مشددا على أن بلاده لا تهاب الحظر ولا التهديدات، وستدافع عن حقوقها النووية.
انطلقت أعمال اليوم الثاني من منتدى حوار طهران بمشاركة مسؤولين حاليين وسابقين من مختلف الدول إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل إيران وخارجها. وتضمنت جلسات اليوم مجموعة من الندوات المتخصصة حول فلسطين والنظام الإقليمي ومستقبل أفغانستان. من جانبه أكد سعيد خطيب زادة أمين منتدى حوار طهران أن اليوم الأول من المنتدى شهد حوارات ذات مغزى، معتبرا أن مجرد انعقاد هذا الحدث في طهران يمثل إنجازا بحد ذاته. وكان منتدى حوار طهران انطلق يوم أمس بحضور الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعدد من الشخصيات الإيرانية والدولية البارزة. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا وسط قصف متواصل على مختلف مناطق القطاع، فيما تعرضت خان يونس وحدها لأكثر من 30 غارة. وحسب المصادر الفلسطينية فإن القصف المكثف على خان يونس كان يهدف لتأمين تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى وسط المدينة، حيث دهمت أحد المنازل وأعدمت أحد المواطنين واعتقلت زوجته وأطفاله. وأكدت تلك المصادر أن القوة الإسرائيلية فشلت في تحقيق هدفها في الوصول إلى أسرى إسرائيليين في محاولة يائسة لإطلاق سراحهم. إلى ذلك أعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة بأن نحو 500 شهيد سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية. أعلنت ألوية صلاح الدين استشهاد القائد الميداني البارز أحمد كامل سرحان مسؤول العمل الخاص في الألوية بقطاع غزة. وقالت ألوية صلاح الدين إن الشهيد سرحان خاض اشتباكا بطوليا مع قوة خاصة سعت لاعتقاله من منزله في خان يونس. وأكدت فشل العملية الخاصة التي سعى من خلالها الاحتلال لاعتقال القائد أحمد سرحان. وكان مصدر في المقاومة الفلسطينية أعلن أن سرحان استهدف في هجوم نفذته وحدة إسرائيلية خاصة، وأعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بجروحه. ويعد أحمد سرحان من أبرز قادة العمل الميداني في ألوية صلاح الدين، وله سجل طويل في العمليات النوعية ضد الاحتلال. نفى رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري صحة التقارير التي تتحدث عن موافقة الحركة على إطلاق سراح 9 أسرى صهاينة مقابل هدنة لمدة 2 شهر. وأكد أبو زهري أن الحركة لن تقدم أو تقدم تنازلات تحت ضغط العدو الصهيوني، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية بخير وعملياتها مستمرة رغم الفارق الهائل في العتاد مع قوات الاحتلال. وأوضح أن حماس بادرت بتسليم الجندي الصهيوني-أمريكي المزدوج الجنسية عيدان كبادرة حسن نية لتهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تقدر هذه الخطوة. هذا وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي في الدوحة دون تحقيق أي نتائج تذكر، وذلك في ظل التعنت الإسرائيلي وتمسك المقاومة بمطالبها بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لا تزال مفاوضات الدوحة مستمرة من دون تحقيق أي اختراق لافت، وفيما لم تتنازل حكومة الاحتلال عن مطالبها التي تتمثل في وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء على الأقل، تتمسك حركة حماس بموقفها الداعي إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، مدفوعة بما تملكه من أوراق تفاوضية خصوصا ملف الأسرى الإسرائيليين الأحياء. وعلى هذا الأساس أعاد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف طرح مقترح معدل يعتقد الأمريكيون بأنه قد يكون مقبولا لدى حماس، وينص على التزام واشنطن برعاية مفاوضات جادة حول إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المؤقتة.
لا أرى أن المفاوضات في الدوحة لا تسير على ما يرام، لكنها متقلبة للغاية. ويتكوف يبذل جهودا حثيثة من أجل إنجاح المفاوضات في الدوحة. الموقف الأمريكي مع حركة حماس صارم وسنضغط عليها من أجل الإفراج عن الأسرى.
مفاوضات قال الإعلام العبري أنها ستجرى بضمانات دولية لكن دون أي التزام إسرائيلي مسبق بإنهاء الحرب، فيما رأت القناة 13 أن التعديل الأخير المتعلق بمناقشة إنهاء الحرب خلال فترة التهدئة وبضمانة أمريكية قد يغير موقف الحركة، فيما اعتبر موقع أكسيوس أن الأمريكي الإيرانيين يسعون عبر هذه الصياغة إلى طمأنة حماس بعدم تكرار ما حدث في آذار مارس حين أنهى نتنياهو وقف إطلاق النار من جانب واحد. من جهته قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو أن الاحتلال يواصل نفس الحديث عن التهدئة الجزئية والوقف المؤقت للحرب، مشددا كذلك على رفض الحركة منذ البداية التفاوض بشأن قضية السلاح وخروج قيادة حماس أو أي مواطن فلسطيني من أرضه. يأتي هذا فيما نفت حماس تقارير حول موافقتها على إطلاق سراح 7 إلى 9 أسرى مقابل 300 أسير فلسطيني وهدنة لمدة شهرين. وأكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري أن الاحتلال يحاول إرباك الساحة بأخبار مزيفة من أجل الضغط على المقاومة، لكنه قال إن الحركة مستعدة للإفراج عن الأسرى دفعة واحدة شريطة وقف الحرب بضمانة دولية.
حذر مصدر يمني رفيع شركات الطيران التي تحاول إعادة رحلاتها إلى مطار بن غوريون ناصحا إياها بضرورة تغيير وجهتها والإصغاء جيدا لتحذيرات الجيش اليمني. وأكد المصدر اليمني عزم الجيش على تحقيق هدف الحظر الجوي على العدو الإسرائيلي وليس مطار بن غوريون فقط. وأشار إلى أن مسار الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة على مطار بن غوريون وأجواء كيان الاحتلال مسار ثابت وقوي ويتصاعد، وأن اختراق أجواء كيان العدو بشكل مستمر ليس حدثا عابرا. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني لا يلتفتان للحرب النفسية ولا للتهديدات. حول عمليات القوات المسلحة اليمنية المتواصلة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي دعما لغزة نتابع التقرير التالي.
رغم تهديدات تل أبيب بالتدمير والاستهداف، تواصل صنعاء عملياتها العسكرية دعما وإسنادا لقطاع غزة. ففي إطار مواصلة الحظر الجوي على الكيان الإسرائيلي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة من اليوم الثاني على التوالي بصاروخين باليستيين، بعد أن استهدفته صباح يوم السبت بمسيرة من نوع يافا، داعية الأمة الإسلامية لدعم الفلسطينيين ومؤكدة على مواصلة إسناد قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة.
عملية فعلت على إثرها صفارات الإنذار في مناطق واسعة في فلسطين المحتلة، وعلقت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، إلا أن وسائل الإعلام العبرية أكدت سماع دوي انفجارات متتالية وإصابة مستوطن خلال هروبه للملاجئ جنوب تل أبيب. استهداف ناجح آخر لقلب كيان الاحتلال لن يكون بالتأكيد الأخير، حيث وعدت حركة أنصار الله اليمنية بالمزيد، على لسان رئيس الهيئة الإعلامية للحركة نصر الدين عامر الذي حذر كيان الاحتلال بأن مطار بن غوريون وجميع المطارات في فلسطين المحتلة غير آمنة، وتوعد بفرض حظر على جميع المطارات الإسرائيلية، داعيا شركات الطيران لوقف رحلاتها للكيان حفاظا على سلامة الركاب.
شن جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءات على مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك وبلدة بروقين وهدمت منزلا فيه وسط تصعيد عمليات دهم وتفتيش المنازل والاعتداء على سكانها وممتلكاتهم. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين وأسيرا محررا في طباس. أما في القدس المحتلة فقد اعتقل الاحتلال مواطنا من بلدة القبيبة ودهم المنازل في بلدة بيت عنان. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه واعتداءاته على الضفة الغربية بالتزامن مع استمراره في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن التقييمات تؤكد تضرر أو تدمير 92% من المنازل وتهجير ما لا يحصى من السكان في قطاع غزة. بدوره أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر أو تدمير ما يقارب من 436,000 منزل. ووفقا للمكتب الأممي فإن المنظمات الإنسانية تحذرت من أن التأخير في إزالة الأنقاض التي تقدر بنحو 50 مليون طن واستعادة الجثث لا تتسبب فقط في معاناة نفسية كبيرة للعائلات المنكوبة، بل وتنذر أيضا بكارثة صحية وبيئية وشيكة في قطاع غزة. خرج جموع غفيرة في عدة مدن أوروبية للتعبير عن غضبها إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد شهدت مدن في السويد وإيطاليا وهولندا مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين جرائم الاحتلال. وأكد المتظاهرون خلال المسيرات على مطالبهم بوقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، كما طالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الإبادة الجماعية، معربين عن استيائهم من سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن قوات الاحتلال تعاني نقصا حادا في القوى البشرية، ما دفعها إلى استدعاء جنود مصابين باضطراب ما بعد الصدمة النفسية للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية. وأفادت الصحيفة بأن 2 من الجنود الذين جرى استدعاءهما مؤخرا أقدما على الانتحار في سياق أزمة متفاقمة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وأشارت أرتس إلى أن عدد حالات الانتحار في صفوف القوات منذ 7 أكتوبر قد بلغ 35 حالة على الأقل، كما لفتت إلى أن وزارة الأمن صنفت نحو 9,000 جندي باعتبارهم معاقين نفسيا منذ بدء الحرب. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من طهران تؤكد أن وقف التخصيب كجزء من الدورة النووية الطبيعية لإيران غير مقبول على الإطلاق. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وفشل عملية التسلل الإسرائيلية في خان يونس. حماس تنفي تقارير بشأن إطلاق سراح بضعة أسرى إسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين. أهلا بكم في برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال إعجابكم. رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكرم، الشاعر خليل بن أبيك الصفري من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 697 هجري، فمهر في الرسم والخط والأدب نظما ونثرا، توفي بدمشق عام 764 هجري، له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، منها: ويا نسيم الصبا برد لظى كبدي، فإن ذيلك بالأنداء مبلول، واحمل رسائل أشواقي لطيبة لا زالت تحث لها النجب المراسيل. محمد خير مبعوث لأمته، في الحشر والنشر تقديم وتفضيل. وكان يدعى نبيا حيث آدم لم يكن له قبل خلق الطين تشكيل. فجاءهم بكتاب ليس يدخله شك على أنه لم يبق تضليل، وحي إليه من الله العظيم له عليه في كل حين منه تنزيل. فكن شفيعي فإن تشفع فإني من لحدي إلى جنة الفردوس منقول. في الفضائل والحكم: قال الشاعر المتنبي في المال: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. من كلام الشاعر ابن الرومي في المجد: عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. فأحيي ذكرك بالإحسان تفعله، تجمع به لك في الدنيا حياتان. في الأمثال: مثل عربي: الخطأ زاد العجول. وأخيرا مثل فرنسي: يدفع الطمع إلى الأخذ دون العطاء. وفي النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة: الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت: ليلى نصيري. الإخراج الفني: علي رضا عزيزي. الحلقة 21. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من تمثيليتكم الأسبوعية حول أصحاب الكهف، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في هذه الحلقة التي سننتقل فيها إلى مشاهد من الإمبراطورية الرومانية بعد 300 عام من اختفاء الفتية المؤمنين داخل الكهف وتسليط الله تعالى النوم عليهم، فلا هم بالأحياء ولا هم بالميتين. هذا في حين السنين كانت تتوالى سرعا، فبعد موت الإمبراطور الروماني فالرين على أثر هجوم الملك الإيراني شابور الساساني وانتصاره على الإمبراطور وأسره له، سنحت للمؤمنين الموحدين فرصة نعموا فيها بهدوء نسبي، وتوحدت صفوفهم أكثر مما كانت عليه من قبل في عهد الإمبراطور داسيوس، وبسطت الكنيسة الرومية نفوذها، وتقلب مطران روما الأعظم بلقب البابا أي الأب، وكان الأباطرة يتعاقبون على الحكم، وكان المسيحيون الموحدون يزدادون نفوذا وتزداد دعوتهم اتساعا يوما بعد آخر. وأخيرا اعتنق الإمبراطور نفسه وهو قسطنطين الديانة المسيحية بعد عهد ماكسيميليان بمئتي عام، وبذلك خضعت الإمبراطورية الرومانية كلها للدين الجديد بعد 3 قرون من السيد المسيح عليه السلام. تابعونا أيها الإخوة والأخوات لنطلع على أوضاع الإمبراطورية وفيلادلفيا وأتباع الديانة المسيحية بعد تلك السنين الطوال.
حينما يحيى الأموات ليوم الحساب لا ينفعكم شيء سوى الأعمال الصالحة، لا شك في أنكم ستتذكرون في اليوم الموعود أعمال اليوم وستندمون على كل ما صدر منكم من خطايا، ستتمنون في ذلك اليوم لو أنكم لم تذنبوا أبداً ولم تظلموا أحدا ولم تردوا الشر بالشر.
إن الناس يسألون يا أبانا من أين لنا أن نعلم أن الموتى سيحيون، وهل رأى أحد ميتا وقد عاد إلى الحياة؟
نعم يا بني نعم، لقد رأى الناس الموتى وقد دبت الحياة فيهم على يد مولانا المسيح.
ولكن هذا تاريخ يا أبانا، وهو يعود إلى الأزمنة البعيدة، من الأفضل أن نتحدث عن الحاضر لا الماضي. ترى كيف نؤمن بالحياة من جديد يا أبي؟
ليضيء الله قلوبنا كلنا بنور الهدى يا بني.
ولكني يا أبانا أريد أن أرى كيف يحيي الله الموتى، هل هذه أمنية خاطئة؟ ها؟ وهل في ذلك عيب؟
اسمحوا لي أن أطرح سؤالي أنا أيضا، هل حقا ما يقال من أن أجسام شهداء كهف أنجليز لم تتلف وما تزال هذه الأجساد سليمة طرية؟
وما علاقة ذلك بسؤالي؟
لا تقع في الخطأ، فلو كان لذلك حقيقة فإن له علاقة وثيقة بسؤالك، فالله الذي بإمكانه أن يحفظ جسم الإنسان لمئات السنين بمقدوره أيضا أن يحيي الأجسام الناخرة مرة أخرى.
نعم صحيح ما تقول يا أخي،
لقد تحريت في هذا المجال، وسأوضح لكم ما حدث لشهدائك في أنجليس.
شكرا.
سيد أريوس، لقد جاء الأب فيلوس،
فليشرفنا بقدومه. تحية إلى السيد أريوس.
تحية لك أيها الأب، لقد كنا في انتظارك، فرحت كثيرا لرؤيتك.
هذا من غاية لطفك. كيف حال حفيدتكم ماري؟ لم أرها منذ فترة.
لقد غادرت فيلادلفيا لرؤية عمها، ستعود الأسبوع القادم.
حقا إن حفيدتكم ماري لهي من آيات الله، لقد جمع فيها الإيمان والتقوى معا. لا أكون مبالغا إن قلت إنني أتعلم منها.
هذا غاية لطفك، تفضل تفضل يا أبانا فيلوس، تفضل بالجلوس.
لا لا لا، ليس لدي الوقت للجلوس، فعربتي جاهزة، إن لم يكن لديكم مانع فإني أريد أن أذهب معكم إلى كهف أنجليس.
ولكن لماذا كهف أنجليس؟
سأخبركم في الطريق يا أريوس.
من العجيب أنكم لم تذهبوا حتى الآن إلى الرقيم وجبل أنجليس.
أنا لا أسافر إلا قليلا، ومن النادر أن أغادر فيلادلفيا. لو أنني لم أكن أريد أن أقص على الناس قصة جدكم الأعلى السيد ماكسيميليان ورفاقه في شعائر الوعظ والإرشاد، فلعلي لم أكن قد وفقت لهذا السفر.
سأخبركم بقصة شهداء الكهف. لقد تناقلت أسرتنا هذه القصة كابرا عن كابر وحفظتها. لم تبقى مسافة طويلة حتى نصل إلى ذلك الجبل الذي يبدو من بعيد. انظر، إنه جبل أنجليس. انظر.
نعم، يراودني شعور بأنني أعرف هذا المكان، لقد رأيته سابقا.
ولكنك قلت إنك لم تأتي إلى هنا من قبل.
نعم، هكذا هو الأمر.
هذا جبل أنجليس الذي كنت تشتاق لرؤيته.
أعود لأقول مرة أخرى، كأنني رأيت هذا الجبل من قبل.
إنه كهف مخيف، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه. هو هناك في الأعلى، هناك.
تذكرت الآن، نعم تذكرت، لقد رأيت هذا المكان ذات ليلة في المنام. نعم رأيت ضياء ساطعا يخرج من الموضع الذي أشرت إليه، ثم نزل رجل من داخل الضياء، ثم وصل ذلك الرجل النوراني إلى أسفل الجبل ووقف في مواجهتي، وفي هذه اللحظة استيقظت من النوم.
خير البيت، لم يتضح سر هذا الجبل وكهف الرقيم بعد. لو كان دخول الكهف ممكنا فربما انكشف هذا السر.
كان ذلك الرجل الذي هبط من الجبل عجيبا يا أريوس.
لا أدري ما هو تفسير هذا الحلم، ولكن في هذا الكهف مكان مضيء والنائمون فيه من القديسين، لا أشك في هذا.
أحسست في عالم النوم أن شخصا هبط من الجبل وأنا أعرفه، والآن ليس لدي ما أقوله للوحظ.
لا هذا لا يكفي بعد، هناك الكثير من المعلومات يجب أن تعرفها في هذا المجال، فلنذهب إلى بيتنا كي أشرح لك. هل رأيت القبر؟
نعم يا أريوس.
زوجة ماكسيميليان هيلين مدفونة هنا.
ما أوفاها، إنها لم تترك زوجها حتى بعد الموت.
أجل.
بعد هزيمة الجيش الروماني أمام إيران وأسر الإمبراطور فالرين وموته على يد شابور الساساني، ساد هدوء طويل في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، وازدادت تنظيمات الموحدين تماسكا وانسجاما حتى قبل الإمبراطور داسيوس، ووسعت الكنيسة الرومية نفوذها، ولقب مطران روما الأعظم بلقب البابا. وأخيرا وبعد 200 عام من عهد ماكسيميليان ورفاقه، اعتنق الإمبراطور قسطنطين نفسه الدين المسيحي، وبذلك أذعنت جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية للدين الجديد بعد السيد المسيح بثلاثة قرون، وجربت فيلادلفيا حكم المسيحية في عهد ثيودوس. وأسس المشركون في هذه الفترة شبكات سرية، وأثاروا الشكوك والشبهات في عقيدتهم من خلال النفوذ بين المسيحيين، واستهدفت أسئلة المنتقدين للمسيحية المعاد وأصول الدين المسيحي، وأثارت الكثير من القساوسة عليهم، وانبرت الكنيسة لمحاربتهم بدلا من الإجابة على شكوكهم وشبهاتهم. وخشي القساوسة والمسيحيون المتعصبون النشاط والنفوذ المتزايدين للمشركين، وعمدوا إلى قمع المنتقدين والقبض عليهم بدلا من إزالة الشكوك من أذهان الناس. وكانت المسيحية تنتظر شاهد عيان ومعجزة لإثبات فكرة المعاد وأصول المسيحية.
كان ابن أعلم أننا كنا نتحدث حتى البلاج الفجر. ما زلت أشعر بالتعب. هؤلاء نيام أيضا. كان من المقرر أن يقوم أنطونيوس بالحراسة. إنه نائم هو أيضا. علي أن أوقظه. انهضوا. قم يا سيد تلبيخة وديناسيوس وأنت يا أنطونيوس، انهضوا.
رجلي تؤلمني كثيرا.
وكم نمنا حتى أشعر بالألم في رجلي أنا.
انظروا إلى الخارج، لقد انبلج النهار.
لا أدري لماذا لا تطاوعني رجلاي، لقد أصبحت الحركة صعبة علي.
لقد تغير هذا المكان كثيرا. انظروا إلى الصخور.
الأمر عجيب، ماذا حدث؟ ما هذا؟ ماذا تفعل هذه الصخور هنا؟
لم تكن هنا حينما جئنا أمس صباحا.
هل من الممكن أن لا نكون قد التفتنا إليها عند مجيئنا هنا؟
علينا لا نكون في مرمى الأبصار كثيرا، فلندخل. ينبغي أن لا يرانا مار من هنا.
لقد تغير خارج الكهف كثيرا.
لقد أغلقت الأحجار والنباتات مدخل الكهف.
ماذا قلت؟
ألم تنم يا كاميتريو؟ هل ما زلت تشعر بالألم يا حيواني بسبب الحجارة التي ضربتك بها صباحا؟
كم نمنا في رأيك يا سليمانوس؟
لقد تجاوز النهار منتصفه، ولكني لا أتصور أننا قد نمنا أكثر من نصف يوم.
ولكني أشعر أننا نمنا أكثر من ذلك. أخشى أن نكون قد نمنا يوما بليلته دون أن نشعر.
لا أدري، ينبغي أن لا نكون جائعين إلى هذا الحد بساعتين من النوم.
بلى، لم أشعر بالجوع كما أشعر به الآن. كم أنا
لا تقل إنك بحاجة إلى النوم يا كاميتيريو.
عندما جئنا لم تكن هذه الأحجار هنا، ولم تكن تلك الأعشاب أيضا.
أجل وهو كذلك، أنا أيضا لم أرها حتى اليوم.
أشعر أننا نمنا هنا لمدة طويلة، لقد تغير كل شيء.
مدة طويلة؟ ماذا تقصد يا سيد ماكسيميليان؟
الله أعلم كم لبثنا.
من أين جاء كل هذا التراب والغبار على رؤوسنا ووجوهنا؟
عجب، لقد جئت إلى هنا مرارا ولكنني لم أرى هذه الصخور هنا.
ماذا نفعل مع الجوع يا رفاق؟ ليتنا كنا قد أتينا بالمزيد من الطعام معنا.
الخروج من هنا مخفوف بالمخاطر الآن.
أنا أذهب وآتي من الرقيم بشيء من الطعام.
طيب أذهب، ولكن قد يكون الجنود قد وصلوا هنا حتى الآن. كن على حذر.
أعطني يا أنطونيوس كيس الطعام. احذر من أن يشك فيك أحد ويسألك لمن كل هذا الطعام.
لا تقلقوا أبدا، لا تقلقوا، سأعود بسرعة. في أمان الله.
كن على حذر يا أنطونيوس.
تعال يا كاميتيريو، اتبعني.
لا أدري لماذا أنا مضطرب، أخشى أن يقع حادث لأنطونيوس.
قلقك في موضعه يا ترميخة، أنا أرى كل شيء متغير.
آمل أن لا يهدده خطر.
علينا أن نصبر يا أصدقائي حتى يعود أنطونيوس.
لنصبر.
تعال تعال يا كاميتيريو، ما هذا؟ ماذا حدث؟ قرية الرقيم، إنها لا تكاد تبدو لي. هل زالت خلال ليلة واحدة؟ الأمر في غاية العجب. تعال يا كاميتيريو تعال، ما هذا؟ تعال، ما هذا؟ ماذا؟ لا لا، قرية الرقيم لقد زالت وهجرت أيها السادة.
ما هذا الذي تقوله؟ ها؟
لقد رأيتها بعيني.
ماذا؟ فلنذهب لنرى.
فلنذهب، هيا
هيا.
تعال هناك، هناك، هل ترى؟ انظر، إنها كما قلت لكم من هذه المسافة أيضا. إن قرية الرقيم مهدمة ومهجورة، تبدو وكأن أحدا لم يسكنها منذ سنين.
صدقت، تلك القرية تبدو مهجورة.
أجل أجل،
ليس هناك من أحد يرى فيها.
إن القرية خربة،
لقد رأيتها عن قرب، لا أحد فيها أساسا، وكأنها مدينة أرواح، كل جدرانها وبيوتها مهدمة ومهجورة.
ترى ماذا حدث؟ من الذي فعل بها هذا؟
من يدري، لعل جنود ديوكلاتيانوس هم الذين فعلوا بها ذلك.
نعم
لعلهم جاءوا إلى هنا وهم يطاردوننا، وحينما لم يعثروا على أثر لنا طفقوا يؤذون الناس ويعذبونهم وهدموا بيوتهم.
لابد أن حادثة أخرى قد وقعت.
لابد،
لكن الله هو العالم وحده. الحوادث متشابكة، وما من شيء في مكانه.
نعم
تشابك،
لا شيء في مكانه يا رب.
مستمعينا الأكارم، وهنا يقرر زعيم الفتية المؤمنين ماكسيميليان أن يذهب لوحده بعد أن طلب من أنطونيوس الراعي العودة إلى الكهف. وبعد أن لم يجد قرية باسم الرقيم التي كانت قد تحولت إلى كومة من التراب والحطام، فيقرر أن يتجاوز هذه القرية متجها نحو مدينة فيلادلفيا التي لا يعقل أن تكون قد زالت هي الأخرى بكل تلك العظمة التي كانت تتمتع بها قبل يوم أو بعض يوم، حسب تصور ماكسيميليان ورفاقه، ويمضي في طريقه حتى يصل المدينة أخيرا، لتنتظره أحداث مهولة وأوضاع مفاجئة لم يكن يتوقعها حتى في أحلامه ورؤياه. هذه الأحداث سنتعرف عليها إخوتنا المستمعين والمستمعات في حلقتنا المقبلة من تمثيلية أصحاب الكهف، فكونوا في انتظارنا في أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
طيب الكلمات والإيمان.
علي ما إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لد من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما
بقى. الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن وقف التخصيب كجزء من الدورة النووية الطبيعية لإيران غير مقبول على الإطلاق. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وفشل عملية التسلل الإسرائيلية في خان يونس. حماس تنفي تقارير بشأن إطلاق سراح بضعة أسرى إسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مسألة وقف التخصيب كجزء من الدورة النووية الطبيعية لإيران غير مقبولة على الإطلاق. واعتبر إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن عملية التخصيب هي تقنية وضرورة لضمان استمرار عمل الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع، وشدد على أن هذا حق لنا بموجب معاهدة منع الانتشار، وهو نتيجة العمل الجاد الذي قام به العلماء الإيرانيون. كما